قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم ان الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان قتله اول الفرقة واول الاختلاف، فتحاربت الامة وتفرقت واتبعت الطمع والاهواء والميل الى الدنيا، فليس لاحد رخصة في شيء احدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه، فمن جعل ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: واعلم ان الدين العتيق، يعني العتيق ثابت وصف العتيق القديم، يعني الذي لا يحصل فيه بدع ولا اختلاف، ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، لان الصحابة اجتمعوا على هذا الدين ولم تدخل الفتن والاختلافات ولم يتمكن أهل البدع من التسلل إليهم وإحداث الفرقة بينهم من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان، ثم لما قتل عثمان فتح باب الفتن حتى أن الثوار أحاطوا بإيس أمير المؤمنين عثمان وقتلوه بعد أن أشاع عبد الله بن سبأ أن أهل البيت مظلومين، بعد أن أشاعوا عيوب لعثمان رضي الله عنه، تجمع عدد من السفهاء في الشام وفي مصر وفي الكوفة، ثم جاءوا وأحاطوا ببيت أمير المؤمنين وقتلوه رضي الله عنه، حصلت الفتن، خرجت الخوارج وجدت الشيعة، فكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة، قال ذلك بايع أكثر أهل الحل والعقل علي لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وامتنع أهل الشام مع معاوية، وحصل خلاف الفرقة، ثم ظهرت الخوارج، ولهذا قال المؤلف: وتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا. المراد يعني غير الصحابة، من اتبع الطمع والأهواء إلى الدنيا ممن دخلوا في الإسلام حديثا من الشباب الذين نشأوا، أما الصحابة فلهم فضلهم ولهم سابقتهم وجهادهم ولهم اجتهادهم رضي الله عنهم وارضاهم. اتبعت الطمع والاهواء يعني البدع، اتبعوا الطمع اتبعوا البدع، هذا من غير الصحابه والميل الى الدنيا. ثم قال المؤلف: ليس لاحد رخصه في شيء احدثه مما لا يكن عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا يرخص الانسان في البدع التي احدثها بعده في شيء لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، او يكون رجل يدعو الى شيء احدثه من قبله من اهل البدع، كذلك يدعو الانسان الى بدعه احدثها سابق له، فاذا دعا الى البدعه التي احدثها غيره فهو كمن احدثها، لان الراضي كالفاعل، ولان دعا الى الشيء راض به، فمن احدث بدعه فهو مبتدع، ومن دعا الى بدعه سابقه فهو كمن أحدثه. ثم قال مولاه: فمن زعم ذلك أو قال به، من دعا إلى البدع أو دعا إلى أحدثها غيره فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة، الجماعة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأباح البدع حيث أنه دعا إليها أو أحدثها، وهو ضر على هذه الأمة من إبليس. هذا فيه نظر، فالذي يدعو إلى بدعة أكثر على الأمور من إبليس هذا فيه نظر، لأن هذا الذي يدعو إلى البدعة، البدعة إذا كانت لا تكفر فلا يكون نظر من إبليس، لأن إبليس يدعو إلى الكفر، كل كفر وكل زندقة وكل إلحاد وكل شر وفساد يدعو إلى إبليس، فلا يقال إن من دعا إلى بدعة أضر على هذه الأمة من إبليس، إبليس أضر. لأنه يدعو كل أحد، ولأنه يدعو الكفر وإلى الإلحاد والزندقة فوق البدعة. نعم.
ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به،
فتمسك به
فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم. قل مالك من عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب السنة وصاحب جماعة، يعني من عرف السنة التي ترك أصحاب البدع فتمسك بالسنة التي ترك أهل البدع والتي فارقوا فيها الجماعة فتمسك بها هو صاحب سنة وصاحب جماعة، يعني الشخص الذي ينظر إلى السنة التي تركها أصحاب البدع ثم يتمسك بها، وينظر إلى السنة التي فارقها أهل البدع فيتمسك بها، هذا صاحب سنة وصاحب جماعة. وحقيق أن يتبع وأن يعان، يعني كثير وينبغي أن يتبع وأن يعان لكونه لازم السنة وأن يحفظ، وهو من أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي أوصى بلزوم الجماعة، فأوصى باتباع الحق، وأوصى بقبول الحق ممن جاء به. نعم.
واعلموا رحمكم الله أن أصول البدع أربعة، أبواب، إن شعب من هذه الأربعة 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800 قالة، وكلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: واعلموا رحمكم الله ان اصول البدع اربعه ابواب، ان شعب من هذه الاربعه 72 هوى، والهوى من البدع. هنا ما ذكر الاربعه الابواب، لكن ذكرها سياتي ذكرها في صفحه 156 فقره 156، وقال عبد الله بن مبارك: اصل 72 هوى اربعه اهواء. فمن هذه الأربعة أهواء شعبت هذه 72 هوى: القدرية والمرجعة والشيعة والخوارج. هذه الأربعة: القدرية والمرجعة والشيعة والخوارج، يسألها في فقرة 55. إذن يقول المؤلف رحمه: واعلموا، اعلموا يتيقن، العلم هو حكم الذهن الجازم، رحمه رسول الله على دعاء أن أصول البدع أربعة أبواب. ما هي أربعة الأبواب؟ ذكرها في فقرة 53: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. هذه أربعة، هذه أصول البدع. قدرية: الذين أنكروا القدر ونفوا قدر الله. والمرجئة: الذين يقولون الأعمال غير مطلوبة. والشيعة وهم طبقات. والخوارج: قدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. وذكر غيرها أن خمسة أصول البدع، وزاد الجهمية. فتكون الأصول التي أصول البدع خمس: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. هنا ذكرنا أربعة وغير ذكرنا خمسة، ثم تتشعب بقية الفرق تكون 73 فرقة كلها 73 فرقة في النار وواحدة في الجنة. القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: تعلموا أن أصول البدع أربعة أبواب، هي القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. إن شعب من هذه الأربعة 72 هوى، الهوى يعني بدعة، يعني تفرع منها من هذه البدع الأربعة 72 فرقة، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فأصلها أربعة: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج، وجذبهم الجهمية. تكون أصلها خمس: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج والجهمية. فتشعبت كل فرقة إلى شعب حتى وصلت إلى 72 فرقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. قال المؤلف: ثم يصير كل واحد من البدع يشعب، كذا يشعب يتشعب، ينصح يشعب يتشعب أحسن. ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800 طالع. هذا التحديد يعني في نظر ثم قالت ما ليس لها ليس لها حد، وتحديدها بألفين وثمانمائة قال يقول أصل البدع خمس: أصل القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج، أربعة عند المؤلف والخمسة الخوارج، ثم تتشعب إلى 72 فرقة. ثم هذه الفرق تتشعب المقال أطوال المقالات إلى 2800 مقال، يعني الفرقة تشعب الأقوال، أقوال متعددة، قد تكون فرقة واحدة لأقوال وكلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة. وإذا تقال في النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أقل. لكن تحديد المقالة إلى 2800 مقالة ليس بجيد، لأن المقالة الأقوال لا تتحدث، تكون فرقة واحدة وتشعبها على في الأقوال فلا تنحصر، فالأقوال لا تنحصر. فالقول بأن تنحصر بهذا بهذا ليس بجيد، لأن الأقوال كثيرة، قد تكون البدعة الواحدة تتشعب منها مقالة في الأقوال متعددة، فهذا لا ليس بواضح. أما الفرق فالرسول حددها 73 فرقة كلها هنا إلا واحدة. وأصولها نعم قد قال نصولها هذه الفرق: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. أما الأقوال والمقالة فلا تتحدث، وكل يقول المؤلف كلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب، وهو الضمير يعود إليه نعم الواحدة، الواحدة التي سلمت من النار من آمن بما في هذا الكتاب، كتاب المؤلف يعني، واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، هو صاحب السنة وهو الناجي إن شاء الله. المؤلف قال إن شاء الله، لولا أنه قال إن شاء الله، إذا قال إن شاء الله جعل أخيرها إلى الله، يعني إن شاء الله أن من آمن بهذا الكتاب واعتقد من غريبة ولا شهود هو صاحب السنة وهو الناجي إن شاء الله. ولكن في فيما ذكره المؤلف رحمه الله كما ترى الأقوال فيها عليها مكتوبات وأقوال بعضها ضعيفة. فلو قال وهو ممن آمن بالكتاب والسنة وعمل بالكتاب والسنة استقام على الدين لكان أولى من قوله هو ممن آمن بما في هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب وضعه هو ووضع البشر معرض للخطر، وفيه أقوال ضعيفة كما سمعتم أقوال مرجئة. نعم لكن استثنى قال إن شاء الله، إن شاء الله أن يكون صاحب السنة، يعني وإلا مثلا لو كان صاحب السنة إذا كان في أخطر. نعم.
واعلم رحمك الله لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجيه فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة.
نعم المؤلف يبين سبب البدع، سبب البدع أن أهل البدع ولدوا الكلام وشققوا الكلام وتكلموا في شيء ليس فيه أثر عن رسول الله ولا عن الصحابة فوجدت البدع. يقولون رحمه الله لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها, يعني وقفوا عند السنة, لو أن يقول لو أن الناس وقفوا عند السنة, عند السنة الذي يصلي عند النصوص, لو أن الناس وقفوا عند النصوص ولم يتجاوزوها إلى محدثات الأمور لم تحدث البدع. ويقول لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور, قال لو أن الناس وقفوا عند النصوص عند الكتاب والسنة. لكن مقصود المؤلف رحمه الله أنهم وقفوا عند محدثات الأمور يعني قبل أن تحدث الأمور, قبل أن تحدث المبتدع. فلو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور يعني لم يتجاوزوا النصوص الكتاب والسنة, لم يتجاوزوا النصوص الكتاب والسنة إلى محدثات الأمور ووقفوا عند النصوص ولن يولدوا الكلام مما لم يجد فيه أثر عن رسول الله ولا عن الصحابة ولا تكن بدعة. هذا أن يأثر بالبدعة, سبب الله أن الناس تجاوزوا, أن أهل البدع تجاوزوا النصوص وولدوا الكلام فحدث البدعة. نعم.
واعلم رحمك الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا. حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله تعالى أو يزيد في كلام الله أو ينقص أو ينكر شيئا مما قاله الله عز وجل أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قل مالك وأعلم رحمة الله, أعلم يعني رحمة الله دعاء بالرحمة, أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يفعل هذه الأمور, يعني ليس بين العبد وبين الكفر إلا إذا فعل هذه الأمور. ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا, حتى يصير أن يكون كافرا. نعم, ما في اختلاف. ها ليس بين الخفي ايش عندك؟
يكون
ليس بين العبد وبين ان يكون مؤمنا حتى يكون قال واعلم رحمك الله انه ليس بين العبد وبين ان يكون مؤمنا حتى يصير كافرا. العبارة فيها لو قالوا ليس بين المؤمن وبين أن يكون كافرا إلا أن يفعل هذا, ليس بين العبد المؤمن وبين أن يكون كافرا إلا أن يفعل هذا. العبارة فيها بعض الرسائل, ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمن حتى يصير كافرا إلا أن يفعل هذا. المعنى أن الإنسان أن المؤمن يحكم عليه بالإيمان إلا أن يفعل ناقضا من نواقض الإسلام, إلا أن يفعل كفرا أو ردة. ومثل الأشياء التي يرتد بها الإسلام, قال إلا أن يجحد شيئا مما أنزل الله, يعني يجحد آية من آيات الله, يجحد آية الاستواء, أو يجحد فرضا من فرائض الإسلام, أو يجحد خبرا أخبر الله به, يجحد الجنة أو النار, ينكر وجودها. إذا جحد شيئا مما أنزل الله أو يزيد في كلام الله, يعني متعمدا من زاد في كلام الله حرفا ونسبه وقال إنهم كلام الله كفر, قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون, أو ينقص شيئا من كلام الله, يحدث شيئا من كلام الله متعمدا, أو ينقص شيئا مما قال الله عز وجل, يجحد كلام الله أو شيء مما تكلمت أو كلام الرسول فيكون كافر. إن يقول المؤمن الأصل أن المؤمن يبقى على إيمانه إلا إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام أو مكفرا, مثل يجحد شيء مما أنزل الله من الفرائض والواجبات أو المحرمات, أو يزيد في كلام الله آية أو حرفا أو ينقص من كلام الله أو يكرى شيئا من كلام الله أو يكرى شيئا مما كلام به الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ثبوته فيكون كافرا بهذا. نعم.
فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين فإنه ليس من طريق الحق في شيء.
نعم.
وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع فاتق الله يا عبد الله وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة فعسى يرد الله به خيرانا عن خيرته أو صاحب بدعة عن بدعته أو ضالا عن ضلالته فينجو به. فاتق الله وعليك بالأمر الأول العتيق وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين وقد رده كله كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قاله الله تبارك وتعالى إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وإخلاص اليقين كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض ومن ترك من السنة
لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض.
كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها فعليك بالقبول ودع عنك المحك واللجاجة فإنه ليس من دين الله في شيء وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله.
المؤلف رحمه الله يعني نصيحة من المؤلف يقول اتق الله رحمك الله اتق الله اجعل بينك وبين غضب الله وسخطه وناره وقاية التقي اجعل بينك وبين النار وقاية وبين غضب الله وقاية يعني بتوحيد الله اخذ العبادة واعمل بالسنة واترك البدع هذا هو التقوى طريق التقوى أن تعبد الله مخلصا له الدين وأن تعمل بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام تعمل بالشرع الله وسنة رسوله وحينئذ تكون قد اتقيت الله فاتق الله رحمك الله لدعاء دعاء بالرحمة وانظر لنفسك الشيء الذي يخلصك من عذاب الله وسخطه وهو لزوم الكتاب والسنة والبعد عن البدع وإياك والغلو في الدين لا تغلو لأن تتجاوز الحد مجاوزة الحد في الأقوال والأفعال هذا هو الغلو صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلى الحق فإنه ليس من طريق الحق في شيء يعني الغلو ليس من طريق الحق ثم قال المؤلف رحمه الله وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله وعن رسول الله وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث من القرن الرابع هذا مبالغة من المؤلف رحمه الله هذا الكتاب نعم أكثر ما فيه موافق لما في الكتاب والسنة لكن هناك بعض المسائل ضعيفة كما مر معنا وليس لها دليل في الكتاب أو ليس لها دليل في السنة فالمراد أغلب ما وصفت لك يعني المراد الحكم الأغلب أغلب ما في هذا الكتاب له دليل من الكتاب والسنة أو من الصحابة أو من التابعين ثم قال مالك رحمه فاتق الله يا عبد الله شر الامر بالتقوى لاهميته والتقوى هي وصيه الله الاولين والاخرين. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله فاتق الله فاتق الله يا عبد الله عام خطاب لكل مؤمن كل مؤمن هو عبد الله وعليك بالتصديق والتسليم تصديق بكلام الله وكلام رسوله والتسليم لامر الله وامر رسوله وعدم الاعتراض والتفويض تفوض ما علم ما لا تعلم الى الله انه يسال كيفيه الصفات وكيفيه امور الاخره تفوضها الى الله والرضا بما في هذا الكتاب ترضى بما في هذا الكتاب ولا تحكم هذا الكتاب احدا من اهل القبله كل من اتجه الى القبله فعسى يرد الله به خيرا عن خيرته أو صاحب بدعة عن بدعته أو ضال عن ضلالته فينجو ثم الذي في يأمر بس هذا الكتاب ثم قال فاتق الله شر الأمر التقوى لأهميته وعليك بالأمر الأول الأخير وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب وهذا أيضا مبالغ المؤلف لأن هذا الكتاب فيه شيء ليس عليه دليل المراد أغلب ما في هذا الكتاب ثم قال فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه يعني نشره وعمل به ودعا إليه واحتج به فإنه دين الله ودين رسوله هذا غلط المؤلف هذا الكتاب ليس دين الله ودين رسوله دين الله ودين رسوله ما جاء في القرآن العزيز دين الله ودين رسوله ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله أما هذا كلام المؤلف رحمه الله كلامه وفهمه من نصوص الكتاب والسنة دين الله دين الله ودين رسوله ما أنزله الله في كتابه وعلى لسان رسوله وأما هذا الكتاب فهو من ربع البشر والبشر يخطئونه ويكتبونه فإنه دين الله ودين رسوله ثم قال فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين وهذا أيضا مبالغ المؤلف قد عرفتم أني مرت مع الأشياء ضعيفة خلاف الصواب فإذا ترك الإنسان الكتاب ظاهر لخلاف الكتاب خلاف الصواب هل يكون ليس يدين لله بدين؟ ولو خالف في مسألة أو مسألتين أو بعض المسائل هل معنى ذلك يخرج من الدين؟ فلا يدين لله بدين؟ لا إلا إذا خالف في أصل الدين إذا أشرك هذا رفع ناقضا من ناقض الإسلام والمؤلف يلزم يقول من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب ليس يدل الله به فإذا في مسألة مثلا زوج امرأة مثلا في غير ولي مثلا هل معنى خالف ما في هذا الكتاب هل معنى ليس يدل الله به وكان مثلا حنفية الحنفية رون هذا وقد رده كله يعني يلزمه بأنه رد ما في هذا الكتاب كله إذا خلت مسألة من المسائل فإن من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب ألزمه المؤلف أنه ليس يدل الله به وقد رده كله وهذا ليس صحيح فقد يخالف الإنسان شيئا في هذا الكتاب مما ليس عليه دليل أو دليل أو مستند إلى حديث ضعيف صالح وهو يدين الله بدين ولا يلزم ذلك أن رده كله إذا رد الأشياء الضعيفة لا يلزم هذا أن رده كله ثم شبه فقال كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر نعم هذا صحيح إذا من آمن بجميع ما قال الله ثم شك في حرف متعمد وليس له شبهة قد شك في حرف من كلام الله نعم صحيح لكن ليس هذا الكتاب في كلام الله إذا شك في حرف من هذا الكتاب ما يقال إنه رد ما في هذا الكتاب كله فقد رد جميع ما قال الله وهو كافر نعم إذا شك في حرف من كلام الله وليس له شبهة كما أن الشهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بالتسلية وإخلاص اليقين. هذا صحيح، لا تقبل شهادة لا إله إلا الله، لا بد لها من صدق، يقولها عن صدق وإخلاص، كما جاء في الحديث من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وفي لفظ صادقا، وفي لفظ مخلصا، وفي لفظ غير شاك، دخل الجنة. يقول كذلك لا يقول الله شيئا في ترك بعض، وهذا ليس بصحيح، بل إذا ترك البعض، ترك بعض المسائل الفرعية، لا يلزم من ذلك أن يكون ترك الدين، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها، هذا أيضا ليس بصحيح، فقد يترك من السنة. إنسان مثلا ترك من السنة اعتار اللحية، فإذا حلق الإنسان لحية ما ترك الدين كله، ترك السنة كلها، لا عاصم، أو أسفل في ثوبة، هل نقول السنة رفع الثوب فوق الكعب، فإذا أسلم نقول ترك الدين كله؟ هذا ليس بدين. يقول المؤلف لا يقول الله شيئا في ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها، لا ليس بلازم، هذا ليس بصحيح. فعليك بالقول بالقبول، تقبل عن الله ودع عنك المحكة والنجاجة. وفي طبعات المحاك اترك اللجاجة والخصومة والجدال، فإنه ليس من دين الله في شيء، يعني الجدال والخصومة. وزمانك خاصة زمان السوء، وهذا في زمن المؤلف في القرن الرابع الهجري، فكيف لو رأى القرن الخامس عشر؟ يقول زمانك زمان خاصة زمان سوء، فاتق الله، اتق الله بالاستقامة على دين الله وإخلاص العبادة لله حتى تسلم من غضب الله. نعم.
وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة وإياك والعصبية، وكلما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله، وفقنا الله وإياكم لمرضاته وجنبنا وإياكم معصيته.
نعم. وهذا أيضا فهم الفقه، إذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة. إذا وقعت الفتنة أهل القتال بين المسلمين فالزم بيتك ولا تسمع الفتنة. قال ما قلنا الحديث إياكم القتال في الفتنة، وجاء في الأول حسن كسروا لكم سوفكم في وقت الفتنة، وفي الحديث الآخر الفتنة القائم فيها خير من الماشي والقاعد خير من القائم، وفي الحديث الآخر إذا وقت فيها كنت كخير إذني آدم بن عبد الله المقصور بن عبد الله القاتل. فهذا نصيحة من الوجه، يقول إذا وقت فيها إذن بيتك ولا تطلب عن نفسك قتال، تقاتل وإذن بيتك ولا تشترك معهم، تشترك إذا وجدت الفتنة كما جاء في الحديث فعليك بخاصة نفسك، خذ عنك أمر عام، إذا رأيت هوى مطاع، إذا رأيت شحا مطاع وهو متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك خذ عنك أمر العوام. فإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوال الفتنة، فلا تكن بجوالها، سواء كانت الفتنة فتنة الحروب، فتنة الشبهات، فتنة الشهوات، وإياك والعصبية، يعني تتعصب لقبيلتك ولا لأقاربك، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فليس القتال العصبية هذا من الفتن، وهو من الأعمال الكفرية. قال عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فاتق الله، فالأمر بالتكرار التقوى، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها عن الفتنة، ولا تقاتل فيها ولا تهوى تهوى يعني ولا تسايع وهو الميل في أهل الميل إلى كذا ومن قوله تعالى وإن من شيعتي لإبراهيم لا تسايع ولا توافق أهل الباطل من سايع أحد يعني واقع لا تهوى الفتنة ولا تسايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم من أمور أهل العصبية وأهل الجاهلية وأهل البدع فإنه قال من أحب فعل قوم كان خيرا أو شرا خيرا كان أو شرا كان كما عمل من أحب شيئا خيرا فهو كما عمل ومن أحب شيئا من الشر فهو كما عمل الشر ثم دعا المؤلف رحمه الله وفق الله وإياك لمرضاته ما يرضي الله وهو التوحيد وإخلاص الدين له ولزوم السنة وترك البدع وجنبنا وإياكم معصية من البدع والمنكرات نعم
وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة وألف
ولها
عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس
نعم يقول مالك رحمه الله أقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة يعني لا تنظر في النجوم والنظر في النجوم له أحوال ثلاثة الحالة الأولى النظر في النجوم معتقد أنها مؤثرة في الحوادث الأرضية ينظر في النجوم ويعتقد أنها النجوم هي مؤثرة في ما يحدث في الأرض من الحروب والأمراض والأمطار وغلاء الأسعار وقيام الدول وزوالها هذا الشرك الأكبر في الربوبية وهو شرك إبراهيم أو بإبراهيم أو شرك قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي بعث فيهم الخير ومصابح يعتقد النجوم هي المؤثرة في الحالة الأرضية الحالة الثانية أن ينظر في النجوم ويدعي بها علم الغيب فلا يعتقد أنها مؤثرة يعتقد أن المؤثر هو الله لكن يستدل بها على دعوة الغيب فإذا اجتمعت النجوم أو افترقت أو غابت أو طلعت تدل بها على علم الغيب قال إذا طلع النجم الثاني نزل البصر أو إذا غاب النجم الثاني غلا الأسعار إذا طلع النجم الثاني ولد عظيم أو مات عظيم هذا أيضا دعوة لعلم الغيب وهو كفر الحالة الثالثة ينظر في النجوم ليستدل به على معرفة القبلة يعرف النجم القطب حتى يعرف القبلة يعرف الجهة وإذا عرف الجهة جهة واحدة من الجهات حدد القبلة فعرف ينظر في النجوم حتى يعرف وقت الزوال زوال الشمس يصلي الظهر ينظر في النجوم حتى يعرف ليعرف الطرق في البر أو في البحر هذا لا بأس به في أصح قول العلماء ومع ذلك بعض أهل العلم منعه فهذا النوع الأخير يقال هو علم التفسير تنظر في النجوم لمعرفة الفصول السنة معرفة أوقات البذر للفلاحين والمزارعين معرفة أوقات الصلوات معرفة النجم القطب معرفة الطرق يهتدي بها في البر أو في البحر هذا لا بأس به يقال هو علم التفسير أما النوع الأول والثاني يقال هو علم التأثير وهذا هو مع قول المؤلف أقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة هذا هو علم التفسير أو تستعين به على معرفة طول السنة أو معرفة الطرق في البر أو في البحر هذا لا بأس به ثم قال المؤلف ولها عما سوى ذلك يعني تشاغل عما سوى ذلك إذا أترك ما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة والزندقة هي النفاق وإياك والنظر في الكلام خوف الكلام أهل الكلام من أهل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة تكلموا في الصفات وفي الأسماء لا تنظر إليهم والجلوس إلى أصحاب الكلام لا تجلس معهم لأن يضروك ويعدوك وعليك بالآثار وأهل الآثار الآثار يعني النصوص والأحاديث عليك بالنصوص وأهل الآثار وإياهم اسأل أهل الحديث إذا أسأل عليك اسأل أهل الحديث لأن كل مسألة في السورة تشتغل عليها بالحديث. وإياهم فاسأل ومعهم فاجلس ومنهم فاقبل. هذا التوصية من المؤلف إيش؟ لأهل الحديث. عليك بالآثار وأهل الآثار. وإياهم فاسأل يعني اسألهم ومعهم فاجلس ومنهم فاقبل. أوصاك المؤلف بأن تسأل أهل الحديث وتجلس معهم وتقتبس منهم من علمهم. نعم.
واعلم أنه ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: واعلم أنه ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله وطريق الخوف والحزن. هنا التحذير من أهل الكلام ذكر المحقق والإمام الشافعي قال: لأن يبتل العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في علم الكلام. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا يفلح صاحب الكلام أبدا. وقال الإمام أحمد أيضا: لا تجالسوا أصحاب الكلام ويذبوا عن السنة. كل هذا في تحذير أهل الكلام. ثم قال المؤلف رحمه الله: واعلم انه ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله. نعم، الانسان يعبد الله بالخوف ويعبد الله ايضا بالرجاء وبالحب. هذه اقسام العباده: يعبد الله بالخوف وبالرجاء وبالحب، فهو يخاف من ذنوبه ومعاصيه. الا ان هذا الخوف يكون معه رجاء حتى لا يكون سوء ظن بالله. لانه لو لم يكن معه رجاء صار الخوف يؤدي به الى القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله وسوء الظن بالله، لكن الرجاء يمنع. وكذلك يرجو الله، الا ان هذا الرجاء يكون معه الخوف، لانه لم يكن معه الخوف رجاء استرسل الانسان في المعاصي. هو يرجو الله لكن معه خوف حتى لا يسترسل في المعاصي، ويخاف الله لكن خوف معه رجاء حتى لا يسيء الظن بالله ولا يقنط ولا يتشاءم. وهذه أرقى العبادة: حب وخوف ورجاء. ولهذا يقول العلماء يعني أنه لا بد من هذه الأركان الثلاثة: حب وخوف ورجاء. ومن عبد الله بواحد منها فإنه لم يعبد الله. من عبد الله بحب وحده هذه طريقة الزنادقة الصوفية، كما يذكر في كتب الوعظ عن ربها العدوية أنها قالت: ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته فأكون كأسير السوء، ولكن عبدته حبا لذاته وشوقا إليه. هذا غلط. ما عبدت الله خوفا وطمعا، والله تعالى قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال عن المتقين: يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال: أولئك الذين يدعون ربهم أولئك الذين أولئك الذين يبتغون إلى ربهم وسيلة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويحفظ العالم. رجع الخوف لا بد منه. قل من هو أعلم أنه ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله عز وجل. وطريق الخوف هنا والحزن ولا والحذر؟ لعل الحذر أحدث في مصر. وطريق الخوف والحذر والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى، كما سبق انه لا بد ان يكون مع الخوف رجع وحب، لان الخوف وحده يوصل الى ايش؟ التشاؤم وسوء الظن بالله وصله. لا بد يكون معه رجع، والرجاء لا بد يكون معه خوف حتى لا يسترق في المعاصي. نعم.
واحذر ان تجلس مع من يدعو الى الشوق والمحبه ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على الضلالة.
نعم. يقول الله سبحانه: احذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة، وهم الصوفية يعني يدعون المحبة فقط بدون خوف بدون رجاء، مثل ما سبق معنا يروى عن رابع العديد أن قال: ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته فأكون كأسير السوء، ولكن عبدته حبا لذاته وشوقا له. بعضهم الشوق يذكر الشوق، وبعضهم يذكر العشق والعياذ بالله بمحبة الله. ما جاء في وصف المحبة على الشرك، يعني جاء المحبة والود والخلة. فهؤلاء الصوفية يزعمون أنهم عندهم شوق إلى الله وعشق، سبحان الله. المؤلف هو الإحرام تجلس مع من يدعو إلى هذا، إنه مع الباطل. ومن يخلو مع النساء أيضا لأنه وسيلة للفاحشة، ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان كرههما وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على الضلال. كذا عندكم طريق المذهب؟ ها؟ يعني مذهب لعله مذهب الصوفية، نعم. فهؤلاء على الضلال، من يدعو إلى شوق وحده ومن يخلو بالنساء، نعم.
واعلم رحمك الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه.
نعم سبحان الله. يقول واعلم يعني تأخذ وحط الذهن الجازم، رحمك الله دعاء بالرحمة، سأل الله أن يرحمك، أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته. وهذا لا تحكم، قال الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، جميع الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. فالله تعالى دعا الناس، دعا الخلق كلهم إلى عبادته، كلهم أمروا بتقوى الله وعبادته. لكن هل كلهم استجابوا؟ هل كلهم أسلموا؟ لا. من الذي أسلم استجاب؟ من من الله عليه، من من الله عليه بالإسلام تفضلا منه فإنه يسلم. ولهذا قال المؤلف أنا رحمه الله أن الله تبارك وتعالى جعل الخلق كلهم إلى عبادته، ومن بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه، وخذل من يشاء فلم يستطع الإسلام عدلا منه وحكمه.